إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كنت وجهت سؤالا منذ فترة إلى الجهات الدينية الرسمية التي يناط بها الإجابة عن الأسئلة وإصدار الفتاوى، وهي مشيخة الأزهر ممثلة في شيخها، ودار الإفتاء ممثلة في مفتيها. وقد كنت وصفت الحال بين يدي السؤال كما ينبغي أن يصنع المستفتي عند سؤاله، وذلك لأن من أفتى مستفتيا فإنما يفتيه على حسب ما يعرضه عليه في سؤاله، وما يجعله تحت ناظريه من حقيقة أمره وحاله. وقد جعل قوم بسوء فهم وحسن نية، وأقوام بمكر وخبث طوية، الاستفتاء إفتاء، وجعلوا السؤال فتوى، ثم جعلوا الفتوى ملزمة، ثم تصوروا بخيالهم المريض الإلزام واقعا، ثم جعلوا الواقع مخضبا بالدماء النازفة، كأنما يرون الدنيا أفقا مصبوغا بحمرة الدم عند الغروب، ولله في خلقه شؤون. لقد كان الكلام إذن استفتاء لا إفتاء، وقد كان يمكن أن يراجع من شاء فيما قاله وصدر عنه، وأن يراجع التوصيف للحال الذي قدم بين يدي السؤال، فينفي مثلا من راجع أن التكفيريين تكفيريون، أو ينفي عقيدتهم في الجيش المصري وأن هجومهم على أفراده ومنشآته قائم على أنه كافر مرتد، وأن اليهود لأنهم أهل الكتاب أقرب إلى هؤلاء التكفيريين من الجيش المصري. وقد كان يمكن أن يراجع سؤالي الذي قدمته، وهو: ما حكم قتال الخوارج؟ وما حكم قتال البغاة؟ وما حكم دفع الصائل؟ ولا شك أن الإجابة عن هذا السؤال مبنية على إجابة سؤال ضمني، وهو: هل هؤلاء خوارج أو بغاة أو صائلون؟ وعلى حسب الإجابة عن هذا السؤال تكون الإجابة عن السؤال الرئيس، وقد كان يمكن أن تتم مراجعة في هذا كله أو بعضه، ولكن تم تجاهله تماماً والقفز فوقه، مما يدعو إلى إعادة صياغة السؤال هكذا: هل عقيدتكم في الجيش المصري أنه كافر مرتد؟ إن كانت الإجابة بنعم، فلما الاعتراض على السؤال الأول؟ ومعلوم أن كل صاحب عقيدة يحرص على بثها والإعلان بها والدعوة إليها. وإن كانت الإجابة بلا، فما حكم قتل الأبرياء؟ وما السر في إراقة الدماء؟ هذا بعض ما كان. وأما ما هو كائن للآن، فليس يخفى أن توجه واعتقاد قيادات الإخوان المسلمين توجه واعتقاد قطبي، وقد وقع سطو منظم على المسار البنائي، وإن كان هو في الأصل منحرفا حتى استلب تماما وصار مسارا قطبيا ذا نفس تكفيري حاد. فعن هذا الفكر تصدر قرارات القيادات، وعليه تقتات تصوراتها، وهو سر التقارب الشديد بين الإخوان المسلمين وسائر الجماعات والفرق الغالية. لقد قال محمد الغزالي عن قيادة الإخوان في محنة الإخوان زمن حسن الهضيبي: إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، وهي مسؤولة أمام الله وأمام الناس، كذا قال، عن مشاعر الحيرة والبلبلة التي تغمر قلوب الإخوان في كل مكان. ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين. وقد ذكر الغزالي أن تجدد سياسة الخوارج من لعن أهل الإيمان وتكفيرهم قد وقع قديما بين صفوف أبناء الجماعة. قال: إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ المرشد ضربا من مخالفة الله ورسوله، وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين، وأبيا إلا اسمع عنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. هذا ما كان في ذلك الزمان، ولكن ما زال الانحراف يعظم حتى صاروا قطبيين خالصين. وسيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية وينعتها بالجاهلية ويحكم عليها بالردة عن الإسلام العظيم. وقد قال علماؤنا والحكماء: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلكي تحكم على أمر من الأمور فلا بد أن تتصوره قبل الحكم عليه، فإن لم تتصوره فما حكمك بحكم، وإن تصورته تصورا خاطئا فالحكم لا بد أن يكون حكما خاطئا. والذي يشيع بين الناس وتتناقله الألسن، كما تتقاذف الأرجل الكرة من الإرجاف الذي يشيعه هؤلاء، هل له حقيقة أو لا؟ وإذا كانت له حقيقة فعلى أي أساس بنيت؟ وهذا لا يعلم إلا بعد العودة إلى الأصول، فإن التيار القطبي هو التيار الحاكم الآن في جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة قطبية وليست بجماعة بنائية، وهذا سر التقارب التام بين هذه الجماعة القطبية والتكفيريين في كل مكان، فإنهم جميعاً الآن كالشيء الواحد، حذو النعل بالنعل، تماثلاً وتطابقاً. فلنرجع إلى الأصول لنعلم من أين يستقي هؤلاء توجهاتهم، وما هي استمداداتهم، وممن. قال سيد قطب في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 34 بعد 600 وألف: إن المسلمين الآن لا يجاهدون، وذلك لأن المسلمين اليوم لا يوجدون. إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. وقال في العدالة الاجتماعية في الصفحة 16 من طبعة الشروق لسنة 1415: ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيحة هي أن تتبين حركات البعث الإسلامي أن وجود الإسلام قد توقف. فهذا ما تعتقده تلك الجماعات، أن وجود الإسلام قد توقف، هذا طريق. وطريق الآخر أن تظن هذه الحركات لحظة واحدة أن الإسلام قائم، وأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين هم فعلا مسلمون. فإن سارت الحركات في الطريق الأول سارت على صراط الله وهداه، وإن سارت في الطريق الثاني فستسير وراء سراب كاذب تلوح لها فيه عمائم تحرف الكلمة عن مواضعه، وتشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وترفع راية الإسلام على مساجد الضرار، يعني على مساجد المسلمين، فقد صارت معابد جاهلية وصارت مساجد ضرار عند سيد قطب. فهذا وصفه لها، وترفع راية الإسلام على مساجد الضرار. وسيأتي وصفه الآخر لها إن شاء الله جل وعلا. وقال في الصفحة 85 بعد 100 من الكتاب نفسه: ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك. وقال في الظلال في المجلد الثاني في الصفحة 75 بعد 1000: البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت هؤلاء العباد الذين شرعوا التقاليد والعادات والأعياد والأزياء، أعطتهم خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى وبعد أن كانوا في دين الله. وقال في الظلال أيضا في المجلد الرابع في الصفحة 99: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله فهؤلاء مرتدون عنده، وإن رددوا على المآذن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله عنده؟
أنه لا تكون الحاكمية إلا لله، وهذا يعود إما إلى توحيد الربوبية وإما إلى توحيد الأسماء والصفات. ومع ذلك ففسر لا إله إلا الله تفسيراً خاطئاً مخطئاً، وحكم على الكل بأنه لا يفهمه، ثم أخرجهم من داخل الإطار. قال في معالم في الطريق في الصفحة 130 بعد 100، يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها. موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كله يتحدد في عبارة واحدة، أن يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها، إما إسلام وإما كفر. فإذا رفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات الإسلامية فهي مجتمعات كفرية، وإذا كانت مجتمعات كفرية توجد في هذه الحياة فكيف يمكن أن يتعامل مع تلك المجتمعات الكفرية؟ يأتي الحكم مما سيأتي بعد في تقريره في خطة رد الاعتداء. كما رصد الغزالي منهج الخوارج في التكفير وكيف أنه كان يتسلل إلى الجماعة، قرر القرضاوي أن سيد قطب وهو مرجعية القيادات الحالية كان يعتقد في المجتمعات الإسلامية أنها تعيش جاهلية الاعتقاد وجاهلية السلوك معا. وهذه شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفير المسلمين، وهي مجموعة في كتاب سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات الإسلامية. فأما شهادة القرضاوي ففي كتابه أولويات الحركة الإسلامية، قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد كذا قال سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة والإزراء بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وفي غيرها. وقد قاوم هذا الفكر، يقول القرضاوي، الأستاذ الهضيبي وآخرون في أبحاث أشرف عليها الهضيبي في كتاب دعاة لا قضاء، وقاومه الأستاذ أبو الحسن الندوي كذا قال في كتابه التفسير السياسي، وقاومه العلامة المحدث ناصر الدين الألباني وكثير من علماء المسلمين. قال: نسأل الله أن يبصر الأمة وشبابها بالحق في كل ميادين الإسلام، وأن يجنبهم الغلو والباطل في كل مجال. وقد قرر ذلك القرضاوي وكتبه مرة أخرى في مذكراته، وفي بعض لقاءاته التلفازية قرر ذلك وأعلنه، بل صرح بأن سيدا لم يكن من أهل السنة. وهذه شهادة فريد عبد الخالق، هو أحد كبار الإخوان المسلمين، على سيد قطب وأتباعه بأنهم يكفرون المسلمين، قال في كتابه: الإخوان المسلمون في ميزان الحق. المعنى فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، وكذلك محكوموه إذا رضوا بذلك. قال فريد عبد الخالق: إن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعاتهم يعتقدون بكفر المجتمعات الإسلامية القائمة وجاهليتها جاهلية الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على هذا الأساس، أي أنهم جعلوا الأحكام التي يتعامل بها المسلم مع الكافر المرتاب قائمة بإزاء بواصرهم وكذلك بإزاء بصائرهم، فهم يتعاملون مع المجتمع على أنه مجتمع جاهلي كافر، وأن من فيه ممن ليس معهم فهو مرتد كافر، فتجرى عليه الأحكام الشرعية على هذه الصفة، وحددوا علاقاتهم مع أفراد هذه المجتمعات طبقا لذلك، وقد حكموا بكفر المجتمع لأنه لا يطبق شرع الله ولا يلتزم بأوامره ونواهيه. ومنهم من قال بعدم كفر مخالفيهم الظاهرية، وقالوا بنظرية المفاصلة الشعورية، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم المصلين المسلمين في سجونهم، وأجازوا متابعته في الحركات دون النية، وقالوا بعدم تكفير زوجاتهم، وأجلوا كفر هؤلاء على أساس نظرية مرحلية الأحكام، وأنهم في عصر الاستضعاف أي في العهد المكي بأحكامه التي نزلت إبانة فلا تحرم المشركات ولا الذبائح ولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين ولا يجوز الجهاد، ويكفرون من لم يؤمن بفكرهم، وأخذوا ببعض أساليب الباطنية في التقية ألا يذكروا أسرار معتقداتهم لغيرهم ويظهرونها لخواصهم وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضرورة حركية. والمشابهة بين الروافض وهذه الجماعة، وكذلك المشابهة بين الروافض وكثير من الجماعات التكفيرية في التقية وغيرها قائم لا تخطئه عين باصرة، واللعب بالألفاظ والتورية والتكنية وما أشبه أمر شائع من أجل أن يمرر أمر مع اعتقاد غيره إلى غير ذلك مما تقضي به التقية الرافضية. وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة وكفرت مخالفيهم ومن كان معهم، ومنهم، يقول فريد عبد الخالق، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، أي كفروهم، كفرهم الغلاة من أتباع سيد قطب لأنهم كانوا ما زالوا على فكر البنا، فكفروا جماعة الإخوان المسلمين ومرشدهم، وكفروا آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم، وهم الذين يسمون أنفسهم جماعة المؤمنين أو جماعة المسلمين، وأطلق عليهم جماعة التكفير والهجر. وهذه شهادة علي جريشة، وهو من كبار الإخوان المسلمين، قال بعد أن تحدث عن غلو الخوارج وتكفيرهم لعلي وأصحابه، وفي الحديث أي في العصر الحديث انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة إبان وجودهم في السجون، ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبيرة، يعني بالجماعة الكبيرة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، وكانوا على فكر حسن البنا، والذين كفروهم الذين صاروا إلى فكر سيد قطب. قالوا: لأنها لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم، ثم كفروا المجتمع كله، ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة كل منها يكفر الأخرى، ذكر ذلك في الاتجاهات الفكرية المعاصرة. عقيدة التكفير عند سيد قطب دعته إلى مثل هذه الأمور التي يبينها قوله في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 16 بعد 800 و1000 عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول سيد: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجتمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية يعني مساجد المسلمين، لأنها مساجد الأرار كما قال قبل، وهنا يقول هي معابد الجاهلية. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. ومن الشائع المعلوم أن الإخوان إلى يوم الناس هذا إذا كانوا في اجتماعاتهم جعلوا أحذيتهم خارج مكان اجتماعهم، لأنهم يكونون حينئذ في بيوتهم التي صارت قبلة. وهذا كله من التأثر بفكر سيد قطب. ففي الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة الشعورية والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. قرر الاعتزال اعتزال العصبة المؤمنة بتجمعها على نفسها، واعتزال المجتمع الجاهلي والبيئة المنتنة. ثم إذا ما وقع اعتداء على هذه العصبة المؤمنة فكيف تتصرف؟ انطلاقا من اعتقاده بكفر المجتمعات الإسلامية وأنه ليس فيها من المسلمين سوى العصبة المسلمة التي هي على فكره وعقيدته، انطلاقا من هذا وتأسيسا على تلك القاعدة وضع خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية. وإذا ما تأملت في خطة رد الاعتداء هذه فهمت ما يجري حولك من تخريب وإرادة للتخريب وتفجير وإرادة للتفجير وقتل وإزهاق للأرواح وتدمير للمؤسسات والمنشآت. هذا كله مؤسس على خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية والقيادات قطبية حتى النخاع، وهي تفخر بذلك ولا تواري فيه. بل قال قائلهم وكان زعيما صوريا إنه متشرب لفكر الأستاذ سيد قطب، وقال ذلك في لقاء تلفازي سمعته ورأته الدنيا كلها، ثم صار بعد ذلك على سدة الحكم وهو يؤمن بهذا الفكر القطبي ويعتقده اعتقادا تاما ويفخر بذلك، حتى إنه قرر أنه صار في دماه، صار بعضا منه. خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية كما وضعها سيد قطب، قال: كما تقدم كنا قد اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم وفرض النظام الإسلامي من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامية التي هي منهجها إذا وقع الاعتداء عليها بالقوة، وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وكان الاعتداء قد وقع علينا بالفعل في سنة 54 و900 وألف، وفي سنة 57 و900 وألف بالاعتقال والتعذيب وإهدار كل كرامة آدمية في أثناء التعذيب، ثم بالقتل وتخريب البيوت وتشريد الأطفال والنساء. ولكننا كنا قررنا أن هذا الماضي قد انتهى أمره، فلا تفكر في رد الاعتداء الذي وقع علينا فيه، وإنما المسألة هي مسألة الاعتداء علينا الآن، وهذا هو الذي تقرر الرد عليه إذا وقع. وفي الوقت نفسه لم نكن نملك أن نرد بالمثل، لأن الإسلام ذاته لا يبيح لمسلم أن يعذب أحدا، ولا أن يهدر كرامة الآدمي، ولا أن يترك أطفاله ونساءه للجوع، وحتى الذين تقام عليهم الحدود في الإسلام ويموتون تتكفل الدولة بنسائهم وأطفالهم. فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل، أولاً لرد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلاً يزاوله المعتدون في كل وقت، وثانياً لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك، كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام. لهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء، والذي قلته لهم يعني لأفراد التنظيم الذي أنشأه، والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات لا أملك أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدها، الذي قلته لهم إننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضربة رادعة توقف الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروا، أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا، أو لأي أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية. وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم بنسف لبعض المنشآت التي تشل حركة موصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها، كمحطة الكهرباء والكباري، وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري كما سيجيء. وقلت له إن هذا إذا أمكن يكون كافياً كضربة رادعة ورد على الاعتداء على الحركة، وهو الاعتداء الذي يتمثل في الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد كما حدث من قبل. ولكن ما هي الإمكانيات العملية عندكم للتنفيذ؟ قال: وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة، كان هذا قديماً في منتصف الستينيات، فلعل الإمكانيات قد توفرت الآن وصارت بين الأيدي. قال إن بعض الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وربما غير هذين عليهم حراسة قوية لا تجعل التنفيذ ممكنا، فضلا عن أن ما لديهم من الرجال المدربين والأسلحة اللازمة غير كاف لمثل هذه العمليات. وبناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدريب، بعدما كنت من قبل أرى تأجيله ولا أتحمس له باعتباره الخطوة الأخيرة في خط الحركة وليس الخطوة الأولى. ذلك أنه كانت هناك نذر متعددة توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة، والضربة كما جربناها معناها التعذيب والقتل وخراب البيوت وتشرد الأطفال والنساء. ثم ذكر تدمير القناطر الخيرية الجديدة، وكذا ذكر تدمير بعض الجسور والكباري كعملية تعويق. وهذا يشيع الآن من أنه لا بد من تدمير محطات الكهرباء وكذلك ما يتعلق بالموصلات مع قطع الطرق بوسائل غير معهودة، وكل ذلك لشل مفاصل البلد وشل مفاصل الجهاز الحكومي. قال ولكني استبعدت ذلك. قال وكان حديثي معهم عن أهداف الصهيونية في هذه المرحلة من تدمير المنطقة، أولا من ناحية العنصر البشري بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاقي، ثانيا من ناحية تدمير الاقتصاد، وأخيرا بالتدمير العسكري بتدمير الجيش وتفكيكه، وهي الخطة الأمريكية المعلومة الآن لكل أحد إلا من طمس الله رب العالمين عين بصيرته، فإنهم يريدون تحويل الجيش المصري إلى جيش مقاوم للإرهاب لا يعدو ذلك ولا يتجاوزه، فلا يكون قادراً على صد اعتداء ولا على بدء هجوم، وإنما يكون فقط من أجل محاربة التطرف، من أجل مكافحة الإرهاب الذي يشيعونه في هذا القطر الآمن، ثم يحولون الجيش إلى محارب لذلك الإرهاب حتى يتفكك وحتى يحدث فيه ما يحدث من التمزق. ثم ماذا بعد؟ ثم تأتي الهيمنة الصهيونية على المنطقة كلها لتحقيق الحلم المنشود. قال الأخ علي عشماوي ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟ قال ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية، فقررنا استبعادها والاكتفاء بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية عن المتابعة، إذ إن هذا وحده هو الهدف من الخطة. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منشآت، لم يتعدى التفكير النظري في ذلك الوقت ولكنه يتعداه في أوقات أخرى. فمن هذا كله تعلم حقيقة ما يدور، ومن هذا كله ومن التأمل الواعي في خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية باعتبار ما وقع اعتداء صارخا وانتهاكا حقيقيا لهذه الحركة الإسلامية، يبيح للحركة الإسلامية أن تستخدم جميع الوسائل من مشروع وغير مشروع، والحصيلة النهائية فوضى عارمة وتفكك لأواصر الدولة حتى تنهار الدولة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من إعادة الأمور إلى أصولها، وأنت إذا أردت أن تفهم ظاهرة فلتعلم أن الظاهرة لا تكون ظاهرة تبصرها الأعين وتلمسها الأيدي وتحسها الأنفس بيقين إلا بعد أزمنة متفاوتة تطول وتقصر، لأن الظاهرة إنما تبدأ على استحياء شيئا فشيئا بحيث لا ترى، فإذا ما ظهرت ف فمعنى ذلك أن جذورها في الأرض قد ضربت وتغلغلت وبعدت، فحينئذ تبدو لك الظاهرة، فإذا ما نظرت إليها على أنها ما يبدو لك فقد أخطأت الخطأ الفادح القاتل الذي لا دواء له. ألا إن ما يحدث هو ككرة الثلج المتدحرجة، فإنها تمضي في طريقها تزداد كتلة وحجما حتى تقر على قرارها الهابط في الدرك الأسفل، وإذا لم يتدارك هذا الأمر مع تقوى الله عز وجل فإن العاقبة من أوخم ما يكون. نسأل الله أن يسلم بلادنا وجميع بلاد المسلمين. وبقي أمر، وهو أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في كتاب القضاء من الشرح الممتع الطرق التي تثبت بها الإمامة، فذكر النص واجتماع أهل الحل والعقد والقهر، والإجماع منعقد على وجوب طاعة الإمام المتغلب، كما نقل الإجماع ابن بطال والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما، وقد قرر أن للمتغلب حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء. ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. إذن الإجماع منعقد على وجوب السمع والطاعة للإمام المتغلب، وعليه فبحث بعض الناس في أن ما وقع هل كان خروجا أو لا، مع بذل المجهود المريب في إثبات أنه كان خروجا، مع ما هو واقع من الفتن يجعل قول ذلك ويجعل فعله خروجا حقيقيا على الإمام المتغلب، لأنه إذا صارت السلطة في يد إمام وصار متغلبا فقد وجبت له كل حقوق الإمام، فلا بد من السمع والطاعة له في غير معصية. فإذا وجدت فتنة في ذلك الأوان وخرج من يعني نفسه لإثبات أن ما وقع كان خروجا ويشيع ذلك ويبثه ويذيعه، فمعنى ذلك أنه يخرج على الإمام المتغلب، فهو من الخوارج القعدة، وإنما يهيج الإحن في الصدور ويعزز من الذين يريدون إحداث الفوضى في البلاد، وهذا لا يصدر منه إلا من حماقة أو أنه دسيسة على أهل السنة، ما زالت رواسب ما كان عنده من التكفير والحزبية تعتمل في عقله حينا بعد حين حتى تخرج على هذه الصورة المفضوحة، فيعد ذلك منه خروجا على الإمام المتغلب. ومقرر عند أهل السنة والجماعة أن الخروج كما يكون بالسلاح وكما يكون بالأبدان يكون بالكلمة مرئية ومسموعة، فالاجتهاد في شحن القلوب بالبغضاء والكراهية مع إعانة مشيع الفوضى والاضطراب بمثل تلك التنظيرات الخائبة هو نفسه خروج على الإمام المتغلب. فليتق الله في منهج السلف أقوام يلصقون به وليسوا منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق لما وقع ما وقع واشتد الأمر لم يستطع أن يصلي صلاة العصر في وقتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقياسا على هذا مع الفارق، فنحن لا نكفر مسلما بلا موجب، والتكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتكفير من الأحكام، فمن كفره الله كفرناه، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفرناه، ومن لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله فلا نجترئ أبدا بها على وصفه ووصمه بالكفر، لأن تكفير المسلم كقتله، ولأنه من الأمور الخطيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الاعتداء على المسلم الذي حرم الله رب العالمين الاعتداء عليه، بل منع الدين من إحداد النظر إلى المسلم كما منع من ترويعه، فكيف بتكفيره بلا موجب؟ قياسا على ذلك أقرر أن قد شغلنا بأمثال هذه الأمور التي تأتي من الحماقة طورا ومن الدسائس أطوارا عن كثير من الخير في هذا الشهر الذي جعله الله رب العالمين فرصة لتكفير الذنوب والخطيئات، وفيه العشر الأواخر، فيها ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم، ومع ذلك فإن القلوب تدخل العشرة اعتكافا وطلبا لليلة القدر، وهي هواء كأنها قلوب فارغة مفرغة ولا إحساس بشيء. فلننظر في كلام الإمام العلامة ابن القيم في بعض ما يتعلق بالقلوب التقية النقية، عسى الله رب العالمين أن يأخذ بأزمة قلوبنا إلى الهدى والرشاد. قال رحمه الله: الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وغيرهما في غيرهما. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاد، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه ويسأله أعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس لعنه الله، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة من الله في شقوته وبعده من الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه ولا بد. فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا حمله على الأقدار، وعتابه الباطن لها كما قيل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئا مغيبا، خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، ولا قدرة له عليها، ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، بل ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال، فاسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن إعطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأخوله غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته له، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. وله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعاد السعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسول، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياه، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ولكن أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لأنفسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. فعباد هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهم: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في طيه وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك له والمعول على المحرك الأول. فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من إياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ فالجواب هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به وتيقنا بكفايته. فهؤلاء قل حظهم من الاستعانة. القسم الرابع: من شهد تفرد الله بالضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولم يدر مع ما يحبه الله ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه وأنزلها به فقضيت له وأسعف بها، ولكن لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال، لا تستلزم الإسلام، فضلا عن الولاية والقرب من الله، فإن الملك والمال والجاه والحال يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه وأنه من أوليائه المقربين فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله رب العالمين ومعرفة دينه المتين والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. هؤلاء هم أقسام الناس مع العبادة والاستعانة، وأعلاهم القسم الأول الذين لهم حظ وافر ونصيب عظيم من الأمرين معا، من العبادة والاستعانة، فعبدوا الله واستعانوا به على عبادته، وسألوا الله رب العالمين أن يمن عليهم بإحسانها حتى تقع من الله رب العالمين الموقع الحسن، وحتى يقبلها الله رب العالمين ويرضاها. ألا إن القلوب بعيدة والنفوس قاسية والقلوب صدئة وما تزيدنا أحوال العالم باضطرابها عن الله تعالى إلا بعدا. والأصل أن يكون المسلم حال الفتن آخذا بما يجب أن يأخذ به في حال الفتن، عبادة في الهرج كهجرة إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، وهو أيضا ما يفضي إلى القتل من اضطراب الأحوال والفوضى الذائعة الشائعة في البلاد إلى غير ذلك من الفتن الظاهرة والباطنة، وما تؤثره في القلوب من القساوة والغلظة إلى غير ذلك مما يؤثر به العالم في ذلك الكائن الإنساني. على المرء أن يكون حذرا، وأن يتقي الله ربه، وأن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاهما إياهما بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنسأل الله أن يبصرنا حقيقة الدين، وأن يعيننا على عبادته تعالى كما ينبغي أن تكون، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.